السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأله أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم وقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وانتصف رمضان، اليوم هو 15 من هذا الشهر الطيب المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز فيه عن تقصيرنا، وأن يرزقنا فيه علو الهمة والطاعة والقبول، وأن يتقبل منا الصيام والقيام، وأن يرزقنا فيه تلاوة القرآن. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي كريم.
حياكم الله أستاذ أحمد.
وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. ولكن شيخي كريم، نريد أن ندعو لإخواننا في غزة وفي فلسطين والمسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها قبل أن نبدأ الأسئلة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. كان الدعاء أحد أهم وأول الأسلحة الذي يستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ومعاركه، فينصب له العريش ويخلو بربه تبارك وتعالى، يرفع يديه مبتهلا إلى الله عز وجل أن ينصره وأن ينصر الفئة والعصبة المؤمنة. فلا يستهين أحد بالدعاء، فإن الدعاء من أفضل الطاعات والقربات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونحن في هذه الساعات من ساعات الصيام التي فيها الدعوات المستجبات، نسأل الله عز وجل أن يرفع الضر عن المتضررين في فلسطين وفي غير بلاد وفي غير فلسطين من بلاد المسلمين. آمين. ونسأله تعالى أن يجمع شملهم، وأن يوحد صفوفهم، وأن يقوي شوكتهم، وأن يرفع رايتهم، وأن ينصرهم الله عز وجل على عدونا وعدوهم. ونسأله تعالى أن يدحر اليهود المعتدين، وأن يجعلهم وأموالهم وبيوتهم غنيمة للمسلمين بعزته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
اللهم أمين أمين، وصلى اللهم على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. بداية شيخ كريم، أخ يسأل ويقول: هل قيام الليل جماعة خارج رمضان بدعة؟ أرجو التوضيح وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الأصل أن قيام الليل يصليه المسلم وحده، هذا هو الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا عليه صلوات الله وسلامه، فلم يعهد عنه أنه أقام جماعة قيام الليل لأصحابه إلا بضع ليال من رمضان عليه صلوات الله وسلامه في أول الأمر، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليهم. ولما جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان الناس في خلافة أبي بكر وفي خلافة وفي صدر من خلافة عمر يصلون قيام الليل حتى في رمضان أو حادا، أو ربما يقتدي أحدهم بالآخر، لكن لا يقيمون جماعة رئيسية كبرى لتراويح رمضان، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجمعهم على إمام واحد، وهو تميم الداري أو أبي بن كعب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. لكن عمل المسلمين جرى أنهم لا يعقدون الجماعة في صلاة الليل إلا في رمضان، تأسيا في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية، وبفعل الصحابة رضي الله عنهم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهم من ناحية أخرى. أما الأمر فيما سوى رمضان فلم يعهد من عمل المسلمين جمع الناس على قيام الليل في المسجد، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. إذن يعني من أجل التوضيح الزائد، ويعني إن هذا لا يفعل إلا في رمضان فقط، اللي هي الجماعة في التراويح.
نعم، جرى عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد عمر إلى اليوم أنهم لا يقيمون جماعة لقيام الليل إلا في رمضان، إنما الأصل أن يصلي العبد قيام الليل في بيته وحده.
في نعم. بيته وحده. نعم. أخ أيضا يسأل
أو بأهله
بأهل بيته جائز. كنت أقرأ القرآن، إذا سلم علي أحد الناس أرد عليه السلام. هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. نعم هذا جائز، لأن قراءة القرآن نافلة مستحبة، أما رد السلام فهو واجب بنص القرآن الكريم، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فقد قرر أهل العلم أن إلقاء السلام سنة مستحبة، أما رده فهو واجب، وبالتالي يقدم الواجب على النافلة، فلا بأس إذا كنت تقرأ القرآن إن سلم عليك أحد الناس أن ترد عليه السلام ثم تعود مرة أخرى إلى قراءتك. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بس أحيانا شيخي الكريم، الواحد عندما يقرأ القرآن ويكون في وسط الناس تجده ليس خاليا للقلب أو يعني مشغولا بالقرآن جملة واحدة، يعني ربما يقرأ آية ثم يوقف القراءة ثم يتحدث ثم يعود إلى القراءة ثم يغلق المصحف ثم يعود، هل هذه الطريقة يعني صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من آداب قراءة القرآن كما ذكر الإمام النووي في كتابه الأذكار وغيره من أئمة القرآن، أن العبد يخلي للقرآن مجلسا يكون فيه صافي الذهن صافي القلب غير مشغول بشواغل الدنيا، هذا هو الأصل، لأنه ليس المطلوب فقط أن يقرأ بمعنى أن يتلفظ بألفاظ القرآن القراءة اللسانية، ولكن المطلوب أيضا مع قراءة اللسان تدبر القلب، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالأصل أن يقرأ وأن يتدبر هذه القراءة، ولا يمكن للإنسان أن يقرأ وأن يتدبر القرآن إلا إذا كان المجلس خاليا من شواغل الدنيا، ومن هنا يجعل لنفسه وقتا معينا يقرأ فيه القرآن، حتى لو كان في المسجد يمكن أن يقرأ القرآن في المسجد، لكن يخلو بنفسه في ركن من الأركان عند سارية من سوار المسجد بعيدا عن تجمعات الجالسين في المسجد، فلو تفرغ الإنسان للقراءة سيكون حينئذ أدعى أن يتدبر القرآن. أما أن يكون قارئا للقرآن في وسط الناس فإن هذا الوسط من الناس سيشغله طارة بسماعه لكلامهم، طارة حضرتك زي ما ذكرت بانشغاله برد سلام من مسلم عليه، فلا يكون في هذه الحالة قارئا متدبرا للقرآن، فلن تكون هذه الطريقة المثلى ولا الكاملة في القراءة. لذلك نقول عليه أن يخصص مجلسا للقرآن، هذا خير وأكمل وأفضل، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل ويقول لو أنا أقود سيارتي في نهار رمضان فنرفزني أحد الناس، فهو نفسه تعدى على هذا الذي استفزه بالسب والشتم، هل صومه صحيح أم أن اليوم ضاع منه ويقضي يوما آخر أم يقل الثواب، وما الجواب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. من آداب الصيام الواجبة حفظ الجوارح، هذه من الآداب الواجبة، يعني إن تركها الصائم يأثم، وبالتالي حفظ اللسان من جملة الآداب الواجبة في الصوم، فالصائم طيب القلب صافي الذهن عفو اللسان، ولذلك قال عليه صلوات الله وسلامه ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وقال عليه الصلاة والسلام سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم، هذا خلق الصائم مع من يستفزه بشتمة أو بسبة أو بشيء مما يغضبه. فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يقول على الصائم أن يتقوى بصومه على حفظ جوارحه، فيقول لمن استفزه بسبة أو شتمة لي لسان كلسانك الذي شتمت به، ولكن ما منعني من شتمك إلا أدب القرآن وأدب الصيام، إني صائم إني صائم. أما إن وقع في هذا فعلا يعني سب أو شتم أو لعن، ففي هذه الحالة نقول عليك التوبة والإنابة والاستغفار العاجل لله رب العالمين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، فهنا للتعقيب فور الذنب استغفر مباشرة. أما صومه فصحيح، وإن كان هذا السب واللعن والغضب أنقص أجره لا محالة، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أمسك عليك لسانك.
نعم.
أيضا يسأل سائل ويقول في ما يعرف بالسبوع، نحن نعرف العقيقة، لكن تعرف فضيلة الشيخ شعبان أن بعض الأسر ما زالوا يقيمون هذه ما يسمى بالسبوع، ولكن في يعني تبييتة ويوضع فيها الطفل ومال وحبوب وعدس وفول، يعني شيء كده زي طقوس معينة، وترش هذه الحبات في جميع أركان المنزل. هل هذا العمل، ويرش أيضا الملح، هل هذا العمل يعني يتفق مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، كل هذه الأشياء التي ذكرتها إنما هي عادات تأثر بها بعض المسلمين هدانا وهداهم الله عز وجل من عادات الجاهلية ومن عادات غير المسلمين. أما يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الإسلام مع المولود فأبعد عن هذا بكثير، إنما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث، وإن كان حوله كلام في ضعف الحديث، أن المولود فور ولادته إذا استهل صارخا يؤذن في أذنه اليمنى بالأذان، ويقام في أذنه اليسرى بصيغة الإقامة، ليقرع الوالد أو الوالدة سمع الطفل أول ما يسمع في الدنيا أن يسمع كلمات الأذان التي فيها توحيد الله عز وجل وتكبيره وتهليله. الأمر الثاني أن يحنك الصبي المولود بشيء من الحلو كالتمر أو عسل النحل مثلا. الشيء الثالث هو أن يزال وأن يماط عنه الأذى بحلق شعره. أيضا العقيقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حق للمولود على والديه، قال كل مولود مرهون بعقيقته يهرق عنه دم في يوم سابعه، إلى آخر قول عليه صلوات الله وسلامه. أما التي ذكرتها من عادات السبوع ورش الحبوب والملح، فكل هذه من العادات السيئة التي تأثر بها المسلمون من غير المسلمين من أهل الكتاب ومن الجاهليين على حد سواء، لا تمت إلى هدي النبي بصلة ولا تمت إلى هدي الإسلام بصلة. وعلى المسلمين أن يقلعوا عن هذه العادات السيئة القبيحة التي يصاحبها أحيانا بعض الاعتقادات الفاسدة. الله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. البعض أيضا نراه شيخ كريم ربما يفعل بعض العادات التي يعني وصفتموها بالعادات الجاهلية، أن الأم تمر على المولود 7 خطوات، ما زال بعض الناس يفعلون هذه الخرافات إلى الآن.
نعم، كل هذه من الجهالات والخرافات لا تمت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم بصلة. ونحن نناشد في المسلمين أن يعظموا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا تبارك وتعالى ابتلانا في القرآن بآية محكمة تبين منا من يحسن تعظيم النبي ومحبة النبي، ومن يدعي ذلك ادعاء فقط لا دليل ولا برهان عليه، ألا وهي آية آل عمران. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأستاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا.
استفسرت كان في مشكلة عندي مثلا في العمل بتاعي، وليه رئيس مباشر وليه مدير الإدارة. فالرئيس المباشر كان فيه حصل مشكلة في العمل، فأخذ الكلام الموضوع وبلغه لمدير الإدارة، ومدير الإدارة اداني جزاء دون أن يسمع مني، فما الحكم في ذلك؟
حاضر، ربنا يرضى عنا عنك. حاضر حاضر يا أستاذ محمد. في سؤال تاني؟
أشكرك.
شكرا. يعني نقل الكلام رئيسه المباشر منه إلى مدير الإدارة وتم الخصم دون أن يسمع له، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، الواجب على ولي الأمر إن كان رئيسا مباشرا أو مديرا للإدارة أو مديرا عاما أو أكبر حتى من هذا كمحافظ أو وزير أن يتحرى العدالة مع موظفيه، ومقتضى العدالة أن يحيل الموضوع إلى الشؤون القانونية المختصة لإجراء التحقيق اللازم مع الموظف المشكو في حقه. يعني حتى هذه الطريقة اللي هي يبلغ، يعني يشتكي الرئيس المباشر أحد موظفيه فيقوم مدير الإدارة بالخصم مستغلا يعني بعض ما في الصلاحيات يعني من اللوائح المعمول بها ولا شيء من هذا القبيل، نقول حتى وإن أعطتك اللوائح هذه الصلاحيات فإن إعطائك هذه الصلاحيات لا يعني إهدار العدالة مع الموظف المشكو في حقه، إنما الواجب على كل مسؤول هو أن يحيل الموضوع برمته للشؤون القانونية. هناك في كل الجهات العمل إدارة اسمها إدارة الشؤون القانونية، هؤلاء وظيفتهم التحقيق في الشكاوى في حق الموظفين أيا كانت درجاتهم، فهذا أوفق وأوفى للعدالة مع الموظف. والله عز وجل في القرآن الكريم ذم أن يحكم بسماع طرف واحد لا بالطرفين معا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع إلى الطرفين معا ويقول محذرا الطرفين الشاكي والمشكو في حقه إنما أنا بشر أقضي بنحو ما أسمع وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة من أخي، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار فإن شاء أخذها وإن شاء تركها. الشاهد أن النبي نفسه عليه الصلاة والسلام ما كان يقضي بسماع أحد القولين أو أحد الطرفين، إنما كان يتحقق من الأمر بسماع الطرفين. فإحالة الموضوع للشؤون القانونية في حق الموظف المشكو في حقه أوفى للعدالة وأبرأ لذمة هذا الرئيس أو هذا المدير مدير الإدارة أنه يصدر جزاء من غير تحقيق ولا من غير سماع الموظف المشكو في حقه. هذا حرام حرام وإهدار لمقاييس العدالة، وهو سيسأل عن هذا أمام الله عز وجل. ولذلك أنا أنصح الأخ السائل بارك الله فيه، الموضوع لم ينتهي بعد، سواء حتى لو كان هذا المدير هو وزير حتى في الحكومة أو كان محافظا، فإنه يمكنك أن تتظلم من هذا الجزاء لدى الإدارة العليا وأن يحال هذا التظلم إلى الشؤون القانونية حتى لو استدعى الأمر إحالته إلى النيابة الإدارية فلا تتحقق أبدا. أنا أنصح كل الموظفين لا تتحقق أبدا ولا تسكت عن باطل أبدا، إنما كن مواطنا وموظفا إيجابيا، استخدم كل ما يتاح لك من وسائل لاستنقاذ حقك ما استطعت إلى ذلك سبيلا، والله عز وجل يعوضك بعد ذلك خيرا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأخ أبو أحمد من محافظة المنوفية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. أحيانا أثناء العمرة نصلي في الساحة وأحيانا نصلي في مكان الصفوف ليست فيه ملتائمة وبينها فراغات كبيرة، فما حكم ذلك؟ وما حكم ذلك الذي يردد التكبيرات وراء الإمام وأحيانا الإمام يكون مأموم حينما يطيل التكبيرة أو أي شيء، ما حكم ذلك؟ وجزاكم الله خير.
وإياك يا أخي الكريم، وربنا يرزقنا وإياك العمرة في رمضان وفي غير رمضان، اللهم أمين يا رب العالمين، وحج بيت الله الحرام. شيخ الكريم، سؤال مهم، يعني عدم اكتمال الصفوف، يعني هل لابد أن تكتمل الصفوف ولا هكذا الصلاة صحيحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، دعني في البداية أحيي هذا الأخ السائل بارك الله فيه على حسن تعبيره ولباقته ودقة عبارته وألفاظه بارك الله فيه، كذلك أحييه على حرصه وملاحظة هذه الملاحظة الموجودة في الحرمين الشريفين. نعم، التئام الصفوف واكتمالها الأول فالأول هذا هو أكمل هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. هو الذي كان إذا دخل في الصلاة إذا أما الناس يقول استووا اعتدلوا أتموا صفوفكم أقيموا صفوفكم، فإن إقامة الصف من إقامة الصلاة. وكان الصحابة يقولون كنا نسوي الصفوف الأول فالأول، يعني لا يبتدئون صفا إلا إذا اكتملت الصفوف التي أمامه. كل هذا هو هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي سنة عليه الصلاة والسلام، وهو ما يجب أن يكون في كل مساجد المسلمين. لكن أهل العلم ذهبوا إلى التخفيف من هذا الأمر في الحرمين الشريفين لصعوبة هذا الأمر في كثير من الأحيان، فأنت يأتيك الحاج ويأتيك المعتمر من كثير من بلاد المسلمين في أواسط أفريقيا وفي مجاهيل آسيا، وأغلبهم يغلب عليهم كثير من الجهل بسنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، فمراعاة أحوال هؤلاء والرفق بهم، وأيضا هم حريصون على أن يلحقوا الصلاة خلف الإمام، فتجد بعضهم يقف في أي مكان فينصب صفا وأمامه صفوف ربما لو مشى عدة خطوات لالتحق بالصف، فكل ذلك فعلا موجود في الحرمين الشريفين، والأكمل أن تتم الصفوف الأول فالأول، ولا ينشأ صف إلا إذا اكتمل الصف الذي أمامه، لكن أهل العلم خففوا في هذا الأمر في الحرمين الشريفين لصعوبة مراعاة ذلك لا من الإمام ولا من القائمين على أمر المسجد الحرام، ناهيك عن أن أغلب المصلين كما ذكرت ليسوا كلهم مثل هذا الأخ السائل بارك الله فيه، ذاك الفصيح دقيق العبارة بارك الله فيه، لكن أنا معه في أنها ملاحظة، إنما التخفيف في هذا الأمر مراعاة لأحوال الناس في الحرمين الشريفين، فالصلاة إن شاء الله على هذه الصفة في الحرمين صحيحة إن شاء الله عز وجل،
يعني.
هذا استثناء للحرمين الشريفين لصعوبة ذلك كما قلت، ولأن الواردين عليه لا يحسنوا، يعني ليسوا جماعة الإمام، يعني أنا إمام في 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 مسجدي، فجماعتي أنا أعلمهم أولا بأول وأذكرهم أولا بأول، والأخ السائل برضو إمام في مسجد آخر يعلم جماعته أولا بأول، فمع مرور الوقت يتعلم الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف.
نعم.
أما في الحرم ذاك الذي يصلي فيه الملايين فالسيطرة على هؤلاء لا بتذكيرهم ولا بتعليمهم صعبة جدا. نعم. والله عز وجل أعلى وأعلم، وعلى الله تبارك وتعالى.
وأيضا سأل القبول حكم من يكرر التكبيرات خلف الإمام.
نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد هو يقصد التسميع خلف الإمام. من المؤذن، هل هذا العمل مشروع وله أصل في السنة؟ نعم هذا مشروع وله أصل في السنة، فإنه قد ورد الحديث في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه في مرض النبي الذي توفي فيه قال عليه الصلاة والسلام مر أبا بكر أن يصلي بالناس، فتقدم أبو بكر فبدأ الصلاة بالناس، ثم وجد النبي في نفسه خفة، فاستند النبي على علي رضي الله عنه وعلى العباس عمه عليهما رضوان الله تعالى حتى دخل في الصف، أراد أن يقف خلف أبي بكر رضي الله عنه، فالتفت الصديق فإذا هو برسول الله صلى الله عليه وسلم يستقيم خلفه، فتقهقر أبو بكر وقدم النبي عليه الصلاة والسلام، فصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس بصلاة أبي بكر. قال الإمام الحافظ ابن حجر أي أسمع أبو بكر تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم بصوته الخفيض في مرضه الذي توفي فيه للناس، فأصبح الناس يصلون على تكبيرات أبي بكر تسميعه لتكبيرات النبي للناس لأنهم لا يسمعوها،
الصوت كان يعني منخفضا لعلة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نأخذ اتصال ثم نعاود معنا الأخ أبو أحمد من الغربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال، سامحني يا أبا أحمد الاتصال الموضوع وعاود.
لا الله يكرمك يا استاذ احمد. نعم. اذا في اتصال في اي توقيت. نعم. من اوقات الاجابه
احيانا حضرتك تكون تقول حديثا او ايه فيصعب علي ان اقطع الحديث او الايه.
طيب في الايه. نعم. والحديث يعني استثناء بسيط. نعم. لكن اقطع على اساس لا نرهق اخواننا.
نعم. جزاك الله خير، سامحني يا احمد. نعم.
اعود فاقول انه النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان في مرض الذي مات فيه صلى الله عليه وسلم، فكان مرهقا ومتعبا وصوته خفيض جدا يكاد يسمعه أبو بكر فقط، فالناس يصلون بتسميع أبي بكر لهم تكبيرات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا شرع أمر التسميع خلف الإمام في مثل هذه الحالة. لعلك تقول أو أخونا الأستاذ أبو أحمد يقول لكن الإمام ما شاء الله عفي وقوي وهناك مكبرات للصوت، لكن مع ذلك ما زال العمل بسنة التسميع في الحرمين الشريفين مراعاة لأمور أخرى، فلربما كانت تكبيرة الإمام أحيانا أبعد نسبيا عن مايك الميكروفون، فلا يسمع المصلون تكبيرة الانتقال من الإمام، فيسمعون التكبيرة تأكيدا من المسمع وهو المؤذن الذي يبلغ خلفه، أيضا تباعد المساحات في الساحات المحيطة بالحرمين الشريفين، وبعض الناس حتى يلجأ إلى الصلاة في مداخل الفنادق المحيطة بالحرمين في أوقات الحج وعمرة رمضان في الزحام، فهؤلاء ربما لا يسمعون تكبيرة الإمام حتى لو كانت مكبرات الصوت موجودة، فيؤكد عليهم بإعادة التكبير مرة أخرى في الحركة الواحدة، يعني في الركوع وفي السجود وإلى آخره، تأكيدا لسماع ووصول التكبيرة إلى هؤلاء المتباعدين في الشوارع والساحات المحيطة في الحرمين الشريفين. والذي يشغلنا هو أن يكون أصل الفعل مشروعا. نعم أصل الفعل مشروع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأفضل أن يكون عند الحاجة، لكن الحرمين الشريفين لهما عادة استثناءات يستثنيهما أهل العلم في هذه الأمور، والله أعلم.
في جميع التكبيرات من يكرر، المأموم الذي يكرر تكبيرات التكبيرات خلف الإمام، في عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، هو يقول ربنا ولك الحمد. يعني لا يقول ما يقوله الإمام.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني أنت الآن ستوقعنا في إبداء هذه الملاحظة في مسألة التسميع خلف الإمام في الحرمين الشريفين. فعلا الصواب على المسمع وهو المؤذن الذي يردد التكبيرات خلف الإمام أن يقول بقول الإمام لا بقول المأموم. فقال سمع الله لمن حمده، فيقول هو الآخر سمع الله لمن حمده، إرادة أن يسمع الناس
ما قاله الإمام،
ما قاله الإمام، ثم يقول هو لنفسه كما يقول المصلون ربنا ولك الحمد. هذا فعلا من الأخطاء والملاحظات الجديرة بالاهتمام. نسأل الله عز وجل أن يصل هذا الأمر إلى القائمين على أمر الحرمين الشريفين. ناهيك طبعا أن هناك علماء وأئمة أفاضل كبار يعني يسعهم أن يوصلوا هذه الملاحظة، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. معنا الأخت أمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا تفضل.
صحيح يا شيخي، ممكن بس أفسر عن في سيدة كانت بتاخد زكاة من الناس على أساس إن هي يعني هما كانوا بيقولوا لها وزعيها بمعرفتك، فكانت هي ظروفها سيئة جدا لفترة، فحضرتك
أيوه.
هي حضرتك لو سمحت، هي دلوقتي في سيدة كانت بتاخد،
أنا سامع كل ده، كانت ظروفها سيئة، يبدو ان هي
كانت بتاخذ لنفسها
او تاخذ جزء لنفسها. تمام، ما حكم ذلك يا شيخ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. والجزء الواصل من سؤال اختنا السائلة
او المفهوم من
يفهم منه انه هذه السيدة المستأمنة من قبل الغير،
لعلها ما كانتش بتاخذ، لان السؤال ما اكتملش، يمكن كانت هتقول هل لها ان تاخذ من هذه،
ما احنا هنقول ما هو تاخذ يعني هل لها، الاثنين معنى واحد بارك الله فيك. فنقول هي امرأة مستأمنة من قبل الغير على توصيل هذه الصدقات أو الزكوات إلى المستحقين والمحتاجين، وهي في نفس الأمر تقول حالتها سيئة جدا، يعني هي أكثر احتياجا ربما من كثير من هؤلاء الذين ستصل بالمعونات والصدقات إليهم. ففي هذه الحالة هل يجوز لها أن تأخذ من هذه الصدقات؟ نعم يجوز لها أن تأخذ من هذه الصدقات، لأنها خرجت من ذمم المتصدقين المتبرعين بها للفقراء والمساكين، فإن كانت فقيرة مسكينة فهي كهؤلاء الفقراء والمساكين، لها في هذه الحالة أن تأخذ، لكن تأخذ كغيرها
بالمعروف،
تأخذ كغيرها. إذا أعطت الفقيرة الأخرى 10 تأخذ 10، لكن لا تعطي الفقيرة الفلانية 10 وتأخذ هي 30، إنما تأخذ كغيرها من الفقراء، فتضرب المصلحتين معا أو تصيب الخيرين معا. المصلحة الأولى أن تكون موصلة للفقراء لهذه الصدقات والتبرعات، الأمر الثاني أن تسد حاجاتها بالمعروف، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. نعود إلى الصلاة مرة أخرى شيخ الكريم، وخاصة أن بعض الأئمة عندما يكونون في قنوت الدعاء في صلاة الفجر يقول إنك تعز من وليت وتذل من عاديت، فالمأمومون خلف الإمام يقولون نشهد، فكلمة نشهد دي نشهد أم يقولون آمين أم يسكتون؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. هو عموما القنوت أيا كان موضعه، سواء كان في صلاة الوتر أو كان في صلاة الفجر عند من يرى مشروعية ذلك، وهم جمهور الفقهاء بالمناسبة. يعني قنوت الفجر يرى مشروعيته جمهور الفقهاء، الإمام أحمد ومالك والشافعي. ربما الشافعي شدد في الاستحباب، أما من ذهب إلى بدعية القنوت في الفجر فهم الأحناف عليهم جميعا رحمة الله تبارك وتعالى. فأقول أيا كان القنوت فالواجب على المأموم أن يفعل الآتي: إن كان الإمام يدعو صيغ دعاء فالمأموم في هذه الحالة رده أن يقول آمين، يعني يؤمن على صيغ الدعاء الواردة في القنوت. أما إن كانت الصيغة التي يرددها الإمام ما هي إلا تسابيح وتمجيدات لله عز وجل، ففي هذه الحالة على المأموم أن يسكت، لا أن يقول أشهد أو في كلمتان غير أشهد ذي
يا الله
يا الله مثلا. المهم المأموم
حقا
حقا أيوة أحسنت حقا أشهد حقا أشهد. هذه لم ترد هذه الألفاظ عن السلف الكرام رضي الله عنهم أجمعين، إنما الوارد إذا دعا الداعي أن يؤمن المأموم خلفه. أما إذا كان في مثل هذه التسابيح والتمجيدات والتهليلات لله عز وجل فعليه حينئذ أن يسكت وأن يصمت، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخت تسأل وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي سؤال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز إخراج زكاة الفطر الآن ومتى هو موعدها بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
ذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية دفع زكاة الفطر من رمضان من أول الشهر، وقد اعتمد هؤلاء على أكثر من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا قد وردت الأحاديث عن عبد الله بن عمر وعن أبي سعيد الخدري وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فهم يقولون ما دام صدقة الفطر شرعت في رمضان فوقتها هو وقت رمضان. ثانيا اعتمدوا على حديث عبد الله بن عباس: صدقة الفطر، قال ابن عباس قال رسول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فقالوا طعمة المساكين مشروعة ومستحبة في كل وقت، وهي أكثر استحبابا في رمضان، وبالتالي أباح بعضهم أن تؤدى زكاة الفطر من أول شهر رمضان. لكن ذهب آخرون من أهل العلم أن لزكاة الفطر وقتا واجبا ولها وقت مستحب. أما الوقت الواجب فهو غروب شمس آخر يوم من رمضان اللي هي ليلة العيد، يقولون هذا هو وقت الوجوب. ليه؟ قالوا لأنها صدقة الفطر من رمضان، أي الفطر من نهاية رمضان. احنا خلاص افطرنا، يعني دخل وقت الفطر باول ليلة في العيد وانتهى وقت الصوم وشهر الصوم، حينئذ هذا هو الوقت الواجب لأداء زكاة الفطر. وذهبوا إلى أن الوقت المستحب هذا هو الوقت الواجب ليلة العيد حتى قبل أن يخرج الإمام إلى صلاة العيد، إنما الوقت المستحب عند جماعة أهل العلم من هؤلاء قالوا قبل العيد بيوم أو يومين، وقد اعتمدوا على ذلك على الأثر والنظر على حد سواء. أما الأثر فقد ورد في الصحيح عن نافع أن ابن عمر كان يعطيها من يقبلونها قبل العيد بيوم أو يومين، فقالوا إذن يستحب أن تعطى للفقير قبل العيد بيوم أو يومين حتى يكون يعني مطمئن نفسيا على إغناء نفسه قبل أن يدخل عليه يوم العيد اللي هو الفطر من رمضان. وأما النظر يعني القياس الذي اعتمدوا عليه قالوا هو يحتاج فسد حاجته مبكرا ولا تدعه إلى آخر ليلة خشية أن يضيق الوقت على المتصدقين. لو قلنا كل الناس تؤدي زكاة الفطر مع غروب شمس آخر يوم من رمضان يعني ليلة العيد يعني بعد المغرب في أول ليلة العيد، فالوقت يعني لا يكاد يكون 10-12 ساعة، فمتى يذهب وأين يذهب المزكون لأداء الزكاة وتوصيلها للفقراء؟ سيكون الوقت ضيقا جدا، وبالتالي أداؤها قبل العيد بيوم أو يومين مستحب فيه توسعة على المزكي والمزكى عليه في آن واحد. وإن كان الأفضل فيما أرى أن يدفعها المتصدقون قبل ذلك، خاصة إذا كانوا يدفعونها للجمعيات الخيرية القائمة على توصيل تجميع هذه الزكوات وتوصيلها للفقراء والمساكين، ليعطوا فرصة للعاملين في الجمعيات على تهيئة الزكاة وتعبئتها وتوصيلها في أوقات مبكرة إلى المستحقين من الفقراء والمساكين. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخت يتيمة تتزوج وبعض الناس يساعدونها بالمال، فهل هذه المساعدات تدخل في الصدقات أم في الزكوات؟ ولو أخرجها أحدهم بنية الزكاة، زكاة المال، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أقول ليس كل يتيم أو يتيمة فقير،
صحيح،
فربما يكون يتيما وهو ملياردير،
صحيح. إنما من أبوي
نعم
أو أهلهما
نعم من ميراث من ميراث أهله. إنما إذا كانت يتيمة فقيرة محتاجة، ففي هذه الحالة تستحق أن تعطى من مال الزكوات لسد حاجتها. أما إن كان المقصودها لنعطيها سد حاجتها في نفقات النكاح، نقول إن كانت نفقات النكاح لازمة وضرورات، ففي هذه الحالة يجوز أن تعطى اليتيمة الفقيرة من مال الزكوات لسد هذه الحاجيات والضروريات، ولا تعطى من مال الزكاة للرفاهيات والأمور التي فيها طرف وفيها صرف، إنما يمكن أن تعطى من باب الصدقات، فأمر الصدقات أوسع وأيسر وأهون، وعلى الله تبارك وتعالى القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بعض المشايخ من مشايخنا يعني لا يبيحون مثل هذه الأمور دون ذكر أسماء، يعني كلهم أفاضل وكلهم على العين والرأس، يعني وفي سبيل الله، يعني في سبيل الله لا يتوسع في مفهوم هذا اللفظ، فيجعلها في سبيل الله فقط، والغزو أو الحرب في سبيل الله أو القتال في سبيل الله، والبعض الآخر يتوسع في مفهوم في سبيل الله، يعني القلب أحيانا يحتار بعض الناس يعني.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، معك حق ومع هؤلاء الأفاضل الكرام من الشيوخ حق، لأن المتقدمين من أهل العلم قصروا.
نأخذ محمد. محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا. نعم
أيوة
تفضل
محمد.
نعم تفضل يا أختنا.
أنا عاملة عملية استئصال ومركبة كيس وعايز أكلم الشيخ يعني على أساس أن أنا
أنت على الهواء الشيخ يسمعك.
طيب أنا مركبة كيس يا أستاذ أحمد وأنا بصلي يعني بسمع مفرقعات كده وحاجات بتبقى وببقى لسه متفضية وأنا عم بتأذى يعني من كده. أنا مركبة كيس الإخراج.
نعم.
وبعدين الكيس ده أصلا ما بيتغيرش إلا كل يوم يعني على أساس أن أنا يتصرف لي كده يعني من التأمين وكده. فعايزة أعرف رأي الشيخ يعني كده إيه، أسمع صوت من مفاريحة برضو كده، فعايزة أعرف رأي الشيخ الموضوع ده إيه في الصلاة يعني.
حاضر حاضر
شكرا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يشفيك ويعافيك آمين يا رب العالمين. نعم التوسع في معنى في سبيل الله.
نعم أقول أنه العلماء المتقدمون قصروا بند وفي سبيل الله على المجاهدين والغزاة.
نعم.
لكن المتأخرين والمعاصرين من أهل العلم وسعوا هذا المفهوم وفي سبيل الله فجعلوها في المصالح العامة للمسلمين، حتى أنهم شرعوا أن تكون الزكوات بند تمويل الخزانة العامة للمسلمين، وهذا أمر معمول به في المملكة العربية السعودية على مسمع ومرأة من العلماء والأئمة الكبار هناك. كما تعلمون هناك مصلحة اسمها مصلحة الزكاة والدخل، تحصل الزكوات من كل الممولين من كل المواطنين لصالح الخزانة العامة للدولة السعودية. فهذا المفهوم الذي وسعه المعاصرون بإدخال عامة المصالح، أنا أراه من وجهة نظري أفضل من قصره على بند الغزاة والمجاهدين، لأننا لو قصرنا هذا البند على هؤلاء المجاهدين والغزاة يعني ستكون يعني أولا ما عندناش ما لا يوجد غزو ولا جهاد الآن في بالمعنى الشرعي الذي كان عليه في أول الأمر اللي هو الفتوحات، ما فيش. فمعظم الجيوش الآن جيوش يعني دفاعية وجيوش أصلا
نظامية
مع إيقاف التنفيذ، نظامية مع إيقاف التنفيذ
للدفاع عن الحدود.
نعم. وبالتالي لو وجه هذا البند فقط إلى هؤلاء حرم منه كثير من أهل المصالح العامة كالمستشفيات للفقراء.
من هنا أسأل هذا السؤال. نعم. شيخ الكريم، لأن البعض ربما يسأل فيحرم بسبب يعني تضييق الأمر على في سبيل الله وفي سبيل الله على أنه في الغزو والجهاد فقط، فبالتالي لا يقاس على المستشفيات ودور
ما أقول المصالح العامة للمسلمين تدخل فيها مستشفيات أقيمت للفقراء، وليس المقصود أن تكون مستشفى عام، لأن المستشفى العام
يعني.
المستشفى العام ينتفع به الغني والفقير على حد سواء. فلو وضعنا الزكاة في المستشفى العام سينتفع الأغنياء ببعض مستحقات الفقراء من الزكوات. أما إذا كانت مستشفيات شعبية كما يقولون أقيمت للفقراء، مستشفيات أقيمت لذوي الاحتياجات الخاصة من الفقراء، لأنه ليس كل ذوي الاحتياجات الخاصة من الأغنياء، هناك
من الفقراء،
ربما منهم مليارديرات كما نقول.
صحيح.
إنما إذا كانت المصلحة العامة مخصصة للفقراء فإحنا ما عملناش جديد، إنما أعطي البند للفقراء، وهؤلاء من ينتفعون بهذا البند في صورة الدواء الذي يقدم لهم، وهو ضرورة ربما يكون أغلب من ضرورة الطعام والشراب والكساء في بعض الأحيان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أصلى أن يشفي أختنا أم أحمد وجميع مرضى المسلمين في مثل حالتها. يا شيخي، حكم الصلاة إيه؟
أختنا أم أحمد، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يعافيك وجميع مرضى المسلمين، وأن يجعل هذا يا ربي في ميزان حسناتك. فمثل هذه الحالات تكون يعني حالات استئصال في المستقيم، أسأل الله الشفاء والعافية لها عاجلا غير آجل، وبالتالي يكون عملية الإخراج بديلة عن عضلة الشرج بكيس وضعي موضوع، كيس موضعي. في هذه الحالة أنت صاحبة مرض وصاحبة عذر واضطرار، وشأنك في ذلك شأن صاحب السلس، بل أنت أشد احتياجا من صاحب السلس، سلس البول، وأنت أشد احتياجا من صاحبي أو صاحبة انفلات الريح. فكل الذي عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، توضئي، ينظف الكيس التنظيف اليومي المعتاد، ثم توضئي لكل صلاة وصلي صلاتك الفريضة والنافلة على حد سواء بنفس هذا الوضوء الواحد، ولا تعبئي بأي شيء يحصل، لأن ما يحصل في الكيس هذا يقع بغير إرادة منك لعدم وجود العضلة الضامة بسبب الاستئصال. فللمريض عذره وليس على المريض حرج، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنك.
آمين.
وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أختنا من المغرب تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فاطمة الزهراء من المغرب. يا شيخ، عندي سؤال. هناك زميل معي في المدرسة يريد أن يقدم لي هدية أنا وصديقتي بدون أي مقابل، حتى أني لا أراه أبدا خارج المدرسة، فيا شيخ قل لي ماذا أفعل؟ هل أقبلها أم لا؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، في نفسي من هذا الأمر شيء، ما دام هو أجنبي عنك وأنت أجنبية عنه فلا داعي أن يصل بينكما، أن تصل بينكما العلاقة والمودة إلى مستوى الإهداء، حتى ولو كان الآن بغير مقابل، لكن ربما يكون المقابل فيما بعد، فلا تدري لعل الله يحدث منه بعد ذلك أمرا. ولذلك أنا أنصحك أختي السائلة أن تكفي عن أخذ هذه الهدية، وأن تتلطفي في الرد معه جزاك الله خير الجزاء، وأن تنصحي اجعل هذه الهدية لمن هم أولى مني من عصباتك ومن أرحامك ومن أصدقائك من الرجال، أما أنت فلا يعني تقبلين هذه الهدية وقطعا للذريعة فيما بعد، لأن المقابل يمكن أن يظهر فيما بعد. فقطعا لهذه الذريعة كف عن أخذها بتلطف، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. الوقت انتهى، ولكن سؤالان هنا لأخت على الصفحة تقول: هل يجوز عمل ختمة قرآن لشخص متوفى؟
يعني أن نقرأ القرآن وأن نهدي ثواب القراءة للميت، أجاز ذلك الحنابلة على رأسهم الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم عليهما رحمة الله تعالى، وعلى الله عز وجل القبول
رحمة الله على الجميع. ما حكم لبس الكعب العالي في الأحذية للنساء؟ وسريعا يا شيخ.
الكعب العالي يعني في حذاء النساء لا يجوز، لأن هذا يجعل المرأة أو الفتاة مائلة ومميلة، وبالتالي هذا لا يتناسب مع الحجاب الشرعي بأي حال من الأحوال، والواقع والتجربة خير بيان. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياهم من الفتن. أنا أقول للأخت السائلة: انظري إلى لابسة الكعب العالي، كيف هي في مشيتها من قدامها ومن خلفها، ساعتها لن تفكري إطلاقا في لبس الكعب العالي. أقصد طبعا الكعب العالي اللي هو الكعب العالي إنما إن كان يعني النعل المعتاد عشان يعني تطولها شوية 2 سنتي ولا 3، هذا أمر يسير، شرط أن يكون في النعل بالكامل لئلا يجعلها مائلة مميلة، والعياذ بالله، وعلى الله عز وجل القبول، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خير شيخ كريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، وربنا ينفعنا بعلمك، اللهم أمين. أشكرك وأشكر الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأشكركم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. نراكم غدا بإذن الله تعالى قبل الآن بساعة من الزمان تقريبا في 4 عصرا بتوقيت القاهرة. إلى هذا الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، دمتم في طاعة الله وعنايته ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
إن كنتم لا تعلمون.